أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم. انتهينا والحمد لله في المحاضرة السابقة من المبحث الأول في الدليل الشرعي اللفظي والذي كان في الدلالة في الظهور في المعنى الذي تدل عليه الدوال، وأخذنا من تلك التطبيقات الأمر صيغة الأمر، النهي صيغة النهي، الإطلاق، أدوات العموم، وكذلك أخذنا أداة الشرط أو لنقل المفاهيم. قلنا إذن المعاني أو تلك الألفاظ ظاهرة بهذه المعاني أو في هذه المعاني التي تحدثنا عنها، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في تلك النسبة بنحو الوجوب، وصيغة النهي ظاهرة بتلك النسبة بنحو الحرمة. و والإطلاق أو تلك الصيغة ظاهرة بالإطلاق أو ظاهرة بالعموم والاستيعاب، وهذه الأداة تدل على العموم وعلى الشمول والاستيعاب. وهذه الأداة أو هذه الصيغة تدل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط وانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. حصلنا على هذه النتائج. الآن نتحدث، نقول ما هي الفائدة من هذه المعاني أو من ذلك المبحث. توصلنا إلى مدلولات تلك الألفاظ وتلك الصيغ، توصلنا إلى المعاني الظاهرة لتلك الألفاظ ولتلك الصيغ. مجرد التوصل لهذا الأمر أو لهذه النتائج لا يفيد في المقام وفي البحث وفي الاستنباط أو الاستدلال. إذن نحتاج إلى أن نثبت هذا الظهور الذي توصلنا إليه هو حجة فيه تنجيز وتعذير، فيه إبراء ذمة، فيه قبح العقوبة لو تمسك به العبد، وفيه حسن العقوبة لو عصى ولم يتمسك به العبد. فإذن الكلام هنا عندنا لا ننسى عندنا دال ومدلول، عندنا لفظ وعندنا معنى. هذا بصورة عامة كان البحث بهذه القضية. ففي الدلالة تحدثنا عن اللفظ وعن المعنى، واضح القضية. تحدثنا عن اللفظ وعن المعنى، المعنى الظاهر، المعنى الظاهر من ذلك اللفظ. تحدثنا عن اللفظ وتحدثنا عن المعنى. ونحن الكلامين في الأحكام الشرعية، فنتحدث عن الدليل، لفظ الدليل الخطاب، ونتحدث عن معنى الخطاب، عن الحكم في ذلك الخطاب، معنى الخطاب بأي شيء، في أي شيء ظاهر، بأي معنى ظاهر هذا الخطاب وهذا الحكم، بالوجوب أو بالحرمة، بالنسبة الناشئة أو بنحو الوجوب، أو بالنسبة الإمساكية بنحو الحرمة، أو بالإطلاق أو بالعموم، أو فيه انتفاء عند الانتفاء. إذن عندنا خطاب، عندنا لفظ، عندنا دال، وعندنا معاني ظاهرة، عندنا مدلولات ظاهرة. هذا البحث الأول. هنا الكلام في الدلالة، إذن الكلام في الدلالة كان عندنا دال ومدلول، هذا بداية الأمر. هنا سيأتي شقان، شق يتحدث عن الدال وشق يتحدث عن المدلول، وهذا حتى نعرف البحث كيف تفصل إلى ثلاثة مباحث في الدليل الشرعي اللفظي. عندما تحدثنا عن الدلالة عندنا دال وعندنا المدلول. الآن يأتي مبحث عن الدال ومبحث عن المدلول. ما هو المبحث عن الدال وما هو المبحث عن المدلول؟ قلنا هذا دال وهذا مدلول، هذا خطاب، هذا لفظ وهذا خطاب، وهذا معنى، هذا معنى ظاهر، هذا ظهور المعنى أو هذا المعنى الظاهر. الآن نأتي نقول نتحدث عن المعنى، نقول حجية هذا المعنى. نعم قلنا هذا ظاهر بهذا اللفظ، هذا أو الخطاب هذا ظاهر بهذا المعنى. الآن نتحدث هل هذا المعنى الذي ظهر فيه حجة أم ليس بحجة، هذا الظهور حجة أم ليس بحجة، نثبت حجية هذا الظهور. ونأتي على الخطاب وعلى اللفظ، نثبت هل هو صادر من المولى، كيف نثبت أنه قد صدر من المولى، ما هو الطريق الذي يثبت لنا بأن هذا الدليل أو هذا لنقل الدال أو اللفظ أو الخطاب قد صدر من المولى. هذا المبحث أيضا الثالث، إثبات الصدور. إذن إثبات صدور الدليل وإثبات حجية الظهور، مرة هنا ومرة هنا. طبعا عندما نثبت صدور الدليل والدليل يدل على معنى، يكون إثبات لصدور المعنى، لكن مجرد للتنبيه حتى تبقى في أذهاننا. نقول التفريع البحث كأنما حصل أو نحن نجعل له منشأ بهذه الخصوصية حتى لا ننسى. عندنا دلالة دال ومدلول، علينا أن نثبت، أثبتنا ما هي العناصر المشتركة للدوال وعلى أي شيء تدل وظاهرة بأي شيء. الآن نتحدث عن هذه الدوال وهذه الألفاظ أو هذا الخطاب، نثبت صدور هذا الخطاب. كيف نثبت صدور هذا الخطاب؟ من الشارع المقدس، من المولى. الطرق موجودة، سنبحث عنها ونأتي إلى المعنى. هذا الذي حصلنا، قلنا هذا المعنى أو المعنى ظاهر في هذا الشيء، وهذا الظهور حجة أم ليس بحجة؟ علينا أن نثبت حجية هذا الظهور حتى يكون المتكلم ملزما بأن يتحدث معنا أفق هذا الظهور. عندما يستعمل الألفاظ يضع في باله بأن هذا اللفظ ظاهر بالمعنى الفلاني، فإذا أراد هذا المعنى يستعمل هذا اللفظ، وإذا أراد المعنى الآخر يستعمل اللفظ الآخر الذي له اقتران مع ذلك المعنى الذي يكون حجة، ويكون في مقام المحاورة ممكن أن يعتمد عليه بين الناس. نرجع أيضا خطوة إلى الخلف. نحن ذكرنا سابقا كم دلالة عندنا في المقام، ذكرنا ثلاث دلالات: الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. واضحة هذه القضية؟ دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصورية قلنا هذه تحصل قهرا، كل من يسمع اللفظ سواء صدر من لافظ شخص أو صدر من نتيجة اصطكاك حجرين أو من طائر، ينصرف الذهن عندما يتصور يسمع اللفظ ويتصور اللفظ، ينصرف إلى المعنى الذي حصل بينه وبين المعنى الاقتران. الآن أسأل، نسأل اليوم، نسأل آل طاهر، الله إن شاء الله يثبتهم على الإيمان، ونسأل الله تعالى أن يجعلهم من أنصار الإمام سلام الله عليه. تسأل شيخ علي وشيخ قصي وشيخ عدي، ونسأل السادة آل محنة سيد عبد الحسين، والسيد محمد علي، الله إن شاء الله يجعلهم على خير جميعا. والآن نقول عندما يصدر من المتكلم، ليلتفت من وجهنا عليه الكلام والغير أيضا عليه أن يلتفت، نقول عندما أقول أسد هنا قلنا قهرا، ينصرف الذهن، يسمع الإنسان يتصور الذهن هذه الكلمة أو هذا اللفظ، ينصرف الذهن مباشرة وفورا إلى معنى الأسد، معنى الحيوان المفترس. هذه فيها خلاف القضية؟ لا خلاف في هذه القضية. الآن نسأل أيضا هذا السؤال، نقول الآن عندما قلت أسد، الآن أسأل المقابل، هذه الدلالة الأولى قلنا حصلت قهرا، الآن نأتي لنتذكر بأن يوجد جانب سامع وجانب متكلم. الآن أسأل أنا، أقول عندما أنا ذكرت لفظ الأسد، أنت الآن ماذا سيتبادر إلى ذهنك؟ أنا عندما ذكرت لفظ الأسد أردت، هكذا يوجد إرادة هنا، هل كانت الرغبة عندي أرغب أو أريد، وكان غرضي الغرض النفسي الذي في داخلي في نفسي، هل كنت أريد أن أخطر معنى الحيوان المفترس في ذهنك؟ أريد أن أخطر المعنى، ليس ذلك المعنى هو حصل في ذهنك قهرا، لكن هل أنا أردت أن أخطر هذا المعنى؟ كنت قاصد لإختار هذا المعنى في ذهنك؟ واضح القضية؟ هل أنا بصيغة أخرى ممكن أن نسأل ولو ربما فيه نوع من التسامح، هل أنا أريد أن أحقق الدلالة التصديقية الأولى؟ هكذا نقول اختار المعنى وإفهام المعنى. هل أنا أريد أن أحقق الدلالة التصديقية الأولى عندما ذكرت؟ ماذا تقولون شيخ علي طاهر وقصي وعدي وشيخ حازم الدعمي وأحمد وحيدر العابدي أحمد الناصري؟ ماذا تقولون غسان وأسامة؟ أيضا نسمع منهم. إذن الآن عندنا الجواب فيه شيء من الوضوح والبداهة، أنك ستجيب وتقول. ماذا تجيب وتقول؟ تجيب وتقول نعم، أنك تريد أن نختار المعنى في أذهاننا، أردت اختار المعنى في أذهاننا، أردت أن نفهم معنى الحيوان المفترس من إصدار لفظ الأسد. إذن ماذا حصل هنا؟ حصل عندنا تحقيق ووجود وإثبات لوجود الدلالة التصديقية الأولى. واضح القضية؟ جيد، المسألة واضحة. الآن نقول هل هذه الدلالة التصديقية الأولى كانت مطابقة؟ المعنى في الدلالة التصديقية الأولى، المعنى المراد، كان مطابقا للمعنى في الدلالة التصورية؟ شيخ حيدر الكوتي ماذا يقول؟ شيخ حسين حلي، ربما عبد العظيم، سيد قاسم، شيخ بين هلالين، شيخ ذوالفقار، ما هو الجواب؟ إذن يوجد الجواب واضح، أيضا يوجد تطابق بين الدلالة التصورية، بين المعنى، بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي بالدلالة التصديقية الأولى. إذن يوجد تطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى، أي بين المعنى في الدلالة التصورية والمعنى في الدلالة التصديقية الأولى. هناك في الدلالة التصورية المعنى هو الذي انصرف إليه الذهن الحيوان المفترس، وفي الدلالة التصديقية الأولى أيضا هو المعنى الذي أراد المتكلم أن يحضره وأن يخطره في ذهن السامع، فتطابق المعنى هنا مع ذلك المعنى. هذه القضية أنا أنقذ سألت وأنت استحضرت الإجابة وحصلت عندك، حصل عندك اطمئنان لهذه الإجابة، وكل من تسأل يكون الجواب بنفس الإجابة التي أنت قد أجبتها، بأن يوجد تطابق بين هذه وهذه. بهذا السؤال وبالجواب منكم بتطبيق هذه الحالة الخارجية، هذا كأنما أنا رجعت إلى العرف، عرف السائد في هذا الوقت اللي نحن نعيش فيه، أنت وتسأل الغير وهكذا تجد العرف يطبق على هذه الحالة، بأن يقول يوجد تطابق بين الدلالة، كل من يصدر لفظا فيه مدلول تصوري فإن هذا المدلول التصوري له ما يطابقه في الدلالة التصديقية الأولى، أي يوجد عندنا تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. كل من تسأل عن هذه، كل من تسأله عن هذه القضية سيجيب بهذه الإجابة، يقول نعم يوجد تطابق. كما طرحنا السؤال بتلك الخصوصية. إذن ننتزع من هذا أو نقول إن معنى هذا أن المتكلم أو ظاهر حال المتكلم ظاهر حال المتكلم ماذا؟ ما هو الشيء الذي استفدناه من هنا؟ ظاهر حال المتكلم أنه عندما يستعمل اللفظ الذي فيه المدلول التصوري فيه ذلك المعنى الذي يقترن مع اللفظ، عندما يستعمل مثل هذا اللفظ فإنه يريد أن يفهمنا وأن يخطر في بالنا وفي ذهننا ماذا يخطر، أي معنى؟ المعنى التصوري، المعنى الموجود أو الذي يدل عليه اللفظ تصورا أو الذي اقترن من اللفظ هو الذي يريد أن نخطره أن نفهمه. إذن ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم ماذا يريد؟ يريد المعنى المطابق، ظاهر حال المتكلم يريد أن يفهمنا المعنى المطابق لأي شيء، للمعنى في الدلالة التصورية، واضحة؟ ظاهر حال المتكلم يريد أن نفهم المعنى المطابق للمعنى في الدلالة التصورية، واضح المسألة إلى هنا؟ هذه تسمى بأصالة الحقيقة. ظاهر أصالة الحقيقة ماذا نقصد بها وماذا تعني؟ أن المتكلم يريد اللفظ المطابق للمدلول التصوري، والمدلول التصوري هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة وفورا، وهو الناشئ من العلاقة اللغوية، الناشئ من القرن الأكيد الذي هو أحد تطبيقات قانون الذهن البشري. وقلنا ذلك المعنى الناشئ من الوضع اللغوي هو المعنى الحقيقي، أقرب المعاني المعنى الحقيقي إلى اللفظ، فأصالة الحقيقة. إذن يريد أن نفهم المعنى الحقيقي، يريد أن نخطر في أذهاننا المعنى الحقيقي. من عرفنا أنه يريد المعنى الحقيقي؟ لأنه يريد، لأننا قلنا ظهر حال المتكلم ماذا؟ يريد أن نخطر المعنى المطابق للمعنى في الدلالة التصورية، والمعنى في الدلالة التصورية هو المعنى الحقيقي. إذن يريد أن نخطر المعنى الحقيقي، واضح هذه المقدمات وهذه النتيجة تسمى بأصالة الحقيقة. المهم هذه أيضا تظهر، رجعت عندما نقول أصالة الحقيقة هي ظاهر حال المتكلم، هي أصالة الظهور، وهذا الكلام حجة لو صح أن نلزم المقابل هنا ونريد أن مثلا نحاسب أو نكافئ على هذا الأمر، أو نجعل لنقل نوع من الاختبار بين من يجلس مثل أو من يسمع هذه المحاضرة ونقول من ينسبق إلى ذهنه المعنى من هذه القضية، أو ماذا أريد أن ينصرف أو ينقدح في الذهن، ونريد من هو الأسرع في الإجابة ومن هو الذي يجيب بصورة صحيحة ومن هو الأسرع بالإجابة الصحيحة. فعندما أقول أسد، فعندما يأتي شخص يقول أنا في الأسد انصرف مثلا، حتى تكون القضية واضحة، أقول كل شخص يعطيني ماذا أقصد وماذا أردت أن تفهم وماذا أردت أن أخطر في بالك، يأتي شخص هنا يقول مباشرة، يريد يقول، وهكذا قلنا الغالب يقول هو إذا لم يكن الكل يقول الحيوان المفترس، أردت أن نخطر في أذهاننا الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس من لفظ الأسد، وأن نفهم هذا المعنى. أردت في المدلول اللي نقول أردت أن تحقق في الدلالة التصديقية الأولى معنى الحيوان المفترس، أقول له من أين علمت بهذا؟ يقول لأن ظاهر حال المتكلم، العرف العام يقول كما طرحنا سابقا، يقول بأن ظاهر حال المتكلم أنه يريد من السامع أن يخطر في ذهنه أو أن يفهم أو أن يستحضر في ذهنه معنى المعنى المطابق للمعنى في المدلول التصوري، والمعنى في المدلول التصوري هو المعنى الحقيقي. إذن أنت تريد أن نفهم المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو الذي ينصرف إليه الذهن فورا، وهو الحيوان المفترس. فلو أتى وأنت كنت بدلي وأتاك شخص قال قلت أنت ماذا تصورت؟ قال الحيوان المفترس، الحيوان المفترس والثالث والرابع وهكذا، إلى أن أسأل شخص قال أنا تصورت الرجل الشجاع، تكون أوضح. عندما نقول يتصور الماء مثلا تكون بعيدة جدا القضية، لا يمكن من الأسد يتصور، أو أنا أقصد الماء من لفظ الأسد. واضح القضية؟ فالانصراف الأول، وأول ما ينصرف الذهن إلى معنى الحيوان المفترس، لا إلى الماء من لفظ الأسد ينصرف إلى الحيوان المفترس، لا إلى معنى الماء ولا إلى معنى الهواء ولا إلى معنى الطير ولا إلى معنى الحصان ولا إلى معنى الرجل الشجاع، عندما نطلق لفظ الأسد بمفردها دون أي قرينة، لا مقالية كما تسمى ولا حالية. إذن كيف نعرف أن المتكلم، أن المولى عندما يذكر فإن المدلول التصديقي الأول، فإن الدلالة التصديقية الأولى يراد بها اختار المعنى الحقيقي أو اختار المعنى المطابق للمعنى في الدلالة التصورية؟ نقول هكذا العرف، هكذا ظاهر حال المتكلم، هكذا العرف يحكم بأن ظاهر حال المتكلم يريد المطابقة بين المعنيين، وانتهت القضية. كل من يخالف هذا فقد خالف العرف العام، خالف قانون المحاورة بين الناس، لأن لا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع أن يفهم. هذا عندنا الكلام في الدلالة التصورية، نريد أن تفهم هذه القضية حتى يكون البحث عندنا فيه شيء من الوضوح إن شاء الله. إذن عندنا دلالة تصورية، وعندنا دلالة تصديقية أولى، وعندنا دلالة تصديقية ثانية. تطابق المعنى في الدلالة التصديقية الأولى مع المعنى الحقيقي هذا أيضا من أصالة الظهور، لأنها تعتمد على ظاهر حال المتكلم وتسمى بأصالة الحقيقة. وبعد ذلك أيضا نقول هنا قلنا عندنا في الدلالة التصديقية الأولى أي إرادة، عندنا إرادة تفهيمية، إرادة ما السيد استعمالية، لا ننسى هذه المصطلحات. في الدلالة التصديقية الثانية أي إرادة عندنا؟ إرادة جدية. إذن أنا أردت أن تفهم، أردت أن تفهم ماذا؟ أن تفهم معنى الحيوان المفترس، أن تخطر معنى الحيوان المفترس في هذا المثال، في هذا المثال نسأل من في بالنا من أخذ الدرجات العالية ربما بالامتحانات، علاء المالكي، نجاح، الأساتذة أحمد الناصري، حيدر العابدي لا بأس كانت درجته، كثير من كان يأخذ، ربما أحمد الغزالي، ميثم سلام، حيدر الظالمي، قدست نفسه سيد صدام إن شاء الله يكون حاضرا معنا ويدعو لنا، وإن شاء الله يكون ممن يشفع لنا، وغيرهم إن شاء الله الكل على خير. نسأل الآن، نلتفت، نسأل الجميع إن شاء الله، الجميع قد أخذوا الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى وعند الإمام سلام الله عليه. الشيخ حازم السعدي المفروض نقول أيضا دائما نذكره إن شاء الله يكون على خير وإلى خير. لا نعلم هل يتواجد معهم لتكثير السواد أم إن شاء الله يكتفي بما عندهم من معلومات، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يخدم بها المؤمنين خدمة للمذهب وللإمام سلام الله عليه. الآن نسأل، نقول هذا في مثال الذي طرح وقلت أنا لفظ الأسد. الآن نسأل فيه لنقل نكتة في هذا المقام، نكتة أصولية لنقل أو تحتاج إلى التفاتة. نقول الآن عندنا ثلاث دلالات: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. الآن نقول في مثال عندما أقول أسد وانصرف إلى ذهنك إلى الحيوان المفترس، تحققت الدلالة التصورية، وبالمطابقة أيضا تتحقق الدلالة التصديقية الأولى، ويراد المعنى معنى الحيوان المفترس، لأن ظاهر حال المتكلم هو المطابقة بين ما يريد أن نفهم وما يريد أن يخطره في أذهاننا مع المعنى الذي ينصرف إليه الذهن، أو معنى أو مع المعنى في الدلالة التصورية. الآن في هذا المثال نتحدث، ننتقل خطوة من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، الآن الكلام بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الآن نسأل، نقول نلتفت جيدا قلنا إلى السؤال حتى نفهم ما هي الإجابة. الآن نتحدث في نفس المثال، أيضا نؤكد على هذه القضية في نفس المثال، ما دام المثال فيه شيء من الوضوح والبساطة علينا أن نلتفت هنا جيدا، ونقول هنا المعنى في الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي للمتكلم في هذا المثال، هل هذا المعنى أيضا يطابق المفروض أو ظاهر حال المتكلم يجب أن يطابق المعنى في الدلالة التصديقية الأولى، وبنفس الوقت ما دام هذا يطابق المعنى في الدلالة التصورية أيضا يكون مطابقا للمعنى في الدلالة التصورية؟ ماذا يقول الجميع؟ يا الله، نقول يا الله يا الله يا الله حتى نعطي المجال للإجابة. عمار وعايد أيضا ممن أخذ الدرجات الجيدة، نعم، هل تكون مطابقة أم غير مطابقة؟ جزاكم الله خير الجزاء كل من أجاب، وكل من أدل الإجابة، وكل من بقي حائرا في هذه الإجابة. لا ننسى، علينا سألنا هذا حتى لا ننسى، لفظ الأسد، لفظ الأسد، كلمة الأسد، ماذا؟ لا نتصور فيها دلالة تصديقية ثانية، لا نتصور فيها المراد الجدي. واضح القضية؟ فالسؤال غير وارد هنا. قلنا الدلالة التصديقية الثانية أين مختصة؟ أين تختص؟ تختص بالجمل التامة، يريد جدا أن يخبرنا ويحكي عن النسبة وعن تحقق النسبة وعن ثبوت النسبة، واضحة في الجمل التامة. أما في الكلمات الأفرادية كما في مثال الأسد لا نتصور في هذه القضية دلالة تصديقية ثانية، واضحة. إذن هذه حتى لا ننسى، طرحنا القضية بهذه، نعتذر ربما أحرجنا البعض ممن يجلس ومن كان ينتظر. سيد فارس ربما أيضا معهم المفهوم يكون ممن يتصدى للإجابة معهم، أو ممن يذكر معهم شيخ عماد الغزالي، لا نعلم ماذا يقول. إذن عندنا هنا في هذه القضية لا يوجد دلالة تصديقية ثانية. إذن نفس المثال أو لنقل نفس الطرح، نقول لو كانت القضية طلعت الشمس لنقل. الحق واضح. واضح القضية. أمرنا أبين من الشمس. سلام الله على الإمام سلام الله عليه، يشير إلى أن الأمر وأمر الإمام سلام الله عليه أبين من الشمس عند الإنسان المؤمن. مهما تكون قضية الإمام سلام الله عليه هي ليست أوضح من قضية النبي صلى الله عليه وآله، إذا تكون مساوية أو ربما تكون أقل وضوحا مع التكنولوجيا ومع وسائل الحياة والدنيا والزينة. والتعلق بالحياة فقضية النبي صلى الله عليه وآله تكون أوضح من هذه. ولم يؤمن به زيد وعمر من الناس، تحتاج إلى التوفيق، تحتاج إلى الفيض والعطف والرعاية الإلهية والنور الإلهي والفضل الإلهي. فعندما يتحدث ذلك الإنسان الدنيوي يقول أمر الإمام واضح، يقول أبين من الشمس، أيضا قضية النبي صلى الله عليه وآله أبين من الشمس، وقد ترك من ترك تلك القضية. وقضية أمير المؤمنين سلام الله عليه أبين من الشمس، وقد ترك من ترك. وقضية الحسن أبين من الشمس، وقضية الحسين سلام الله عليه أبين من الشمس. وقضية الإمام سلام الله عليه أبين من الشمس. لكن من يوفق ويلتحق بها؟ وكل منكم عاش هذه القضية وعاش قضية السيد الصدر رحمة الله عليه، الكل أو الجل أو كثير ممن تحدثتم معهم يبرر بهذه، كثير منهم ممن يبرر هذا الأمر وعدم الالتحاق بأن يقطع راتبي، معيشتي تقطع، أنا أعرف الحق مع فلان أو فلان لكني لا أستطيع، أطرد من المدرسة أعتقل في زمن الطاغية أو في زمن الاحتلال الأمريكي، أنبذ أفسق في منطقتي. ونحن أيضا طرحنا هذه القضية، قلنا إذا أعطينا المبرر لمثل هذا بالتخلف عن الحق فليس من حقه يكون هذا الشخص من المنافقين عندما يقول يا ليتنا كنا معكم ويتحدث عن واقعة كربلاء، وليس من حقه أن يتحدث على أهل الكوفة بالسوء، بل حتى ليس من حقه أن يتحدث على أهل الشام بالسوء، لأن كل منهم كان مهدد ليس بقطع المعيشة، ربما هي لا تغطي الجزء لنقل أو لا تغطي الحد الأدنى من المعيشة مما يحصل عليه من أولئك الناس. والرزق على الله سبحانه وتعالى، وهناك قطع الأرزاق لهذه الخصوصية لنقل النسبية أو الجزئية، وكما هدد أهل الكوفة بالاستباحة بتهجيم الدور بحرق الدور بالسلب والنهب بالقتل بالتشريد بالتطريد بالاعتداء واستباحة الأعراض ببقر بطون الحوامل، قتل النساء والأطفال، فهذه القضية سهلة عندما يقطع الراتب لنقل أو تطرد من المدرسة، اكسب آخرتك وأترك هذا الأمر، أو تعلقت بالدنيا وتعلقت بهذا المظهر وبهذا الزي، كيف ترجع إلى أهلك أو إلى أصحابك أو إلى منطقتك وقد تخليت عن هذا الزي بالرغم من أن التمسك به أصبح فيه النار وفيه فقدان الآخرة وخسران الآخرة؟ على هذا الطرح الذي يطرح. عموما أمرنا، يقول الإمام سلام الله عليه بهذا المعنى، أمرنا أو أمر الإمام أبين من الشمس. إذن هذا أيضا عندنا معنى تصوري أو دلالة تصورية، هذا اللفظ نتصور هذا اللفظ ونتصور هذا اللفظ. أمر الإمام أبين من الشمس، نتصور هذا المعنى ونتصور هذا المعنى الإفرادي ونتصور النسبة بينهما، هذه الدلالة التصورية. بعد ذلك نقول عندما قال الإمام سلام الله عليه هذا القول، أو أنا الآن عندما نقلت هذا القول أو معنى القول عن الإمام سلام الله عليه بهذه الألفاظ، هل أريد أن تفهم وينقدح في ذهنك أو ينصرف الذهن إلى تصور معاني هذا اللفظ، المعنى الأول والمعنى الثاني والربط بينهما والنسبة التي تحقق بينهما التي يدل عليها ذلك الربط أو تلك الهيئة أو تلك الجملة، تقول نعم إنك تريد هذا الشيء، أريد أن نفهم. من أين عرفت هذا؟ تقول لأن ظاهر حال المتكلم، لأطالة الظهور التي تشير إلى التطابق بين معنى أو المعنى في المدلول في الدلالة التصديقية الأولى مع المعنى في الدلالة التصورية. واضح القضية؟ الآن هذه القضية جملة تامة فيها المدلول التصديقي أو دلالة تصديقية ثانية. الآن نسأل، نقول هل أنا أريد فعلا وواقعا وأريد جدا أن تفهم أن أحكي، تريد جدا من أنا أريد جدا منك أن تفهم بأني أحكي وأقصد الحكاية أو إبراز أو بيان وقوع النسبة، أي نسبة؟ النسبة بين الأطراف هذه التي ربطت هذا الطرف وهذا الطرف، نسبة هذه الجملة، المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة. فأريد فعلا أن أقول لك بأن هذا المعنى، أن هذا المعنى متحقق وهذا المعنى موجود وهذا المعنى قد صدر من معصوم، فصدق بأني قد أردت بإرادة جدية أن أخبرك وأحكي لك عن وجود هذه النسبة وعن وجود هذه الرواية ومعنى هذه الرواية. واضح المعنى؟ قلنا في الدلالة التصديقية الأولى تصورنا هذا اللفظ وهذا المعنى وهذه النسبة، أريد أن تفهم هذا الشيء، أن تحضر هذا الشيء في ذهنك. الآن الدلالة التصديقية الثانية، هل فعلا أنا جدا أريد أن تفهم هذا المعنى وهذا المعنى والنسبة بينهما؟ فعلا أريد أن أحكي عن هذه النسبة التي حصلت في ذهنك وهذه المعاني التي حصلت في ذهنك؟ عندما أنا أسأل الآن، أقول عندما تحدثت الآن، هل أنا فعلا أريد جدا وقاصد هذا الأمر وأقصد وأريد وأقصد أن تفهم هذه المعاني التي حصلت في ذهنك والتي قد فهمتها، هل أريد فعلا أن تفهم هذه القضية وأن تفهم هذه النسبة وتفهم هذا المعنى وتفهم هذا المعنى وأني أحكي عنه وعن وجوده؟ الإجابة واضحة، تقول نعم تريد هذا المعنى، تريد أن تحكي عن هذا المعنى، تريد أن تقول أن هذا المعنى موجود، تريد أن تقول أن هذا المعنى قد صدر، تريد أن تقول هذا المعنى صدق به واعملوا به واعمل على طبقه. الآن هذه إرادة عندنا، أريد هذا المعنى، أريد هذه النسبة. إذن هذا المعنى في الدلالة أو في الدلالة التصديقية الثانية هو نفس المعنى أو مطابق للمعنى في الدلالة التصديقية الأولى؟ تقول نعم نفس المعنى، تريد نفس المعنى في الدلالة التصورية هو نفس المعنى الذي أرد أن نفهم ونفس المعنى الذي أرد أن نصدق به أو أرد أن تحكي عنه وأن تخبرنا عنه وعن وجوده. تريد جدا هذا المعنى، هناك تريد لنقل استعمالا أو تفهيما هذا المعنى، هنا تريد جدا هذا المعنى. إذن يوجد تطابق بين هذه وهذه، هذه أيضا أصالة الظهور. إذن عندنا التطابق بين دلالة تصورية ودلالة تصديقية الأولى، يوجد أصالة ظهور تسمى أصالة حقيقة، أصالة الظهور. أصالة الظهور بين هكذا ظهر حال المتكلم، يقول تطابق هذا المعنى مع هذا المعنى. وبين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أيضا يوجد أصالة ظهور، والتي تعني بأن ظاهر حال المتكلم أن يتطابق المعنى هنا مع هذا المعنى. المسألة إن شاء الله تكون واضحة، ليس عندي أكثر من هذا حتى أستطيع أن أفصل أو أوضح المطلب، لكن إن شاء الله يكون الأمر واضحا في هذه في هذا الطرح أو بهذا المستوى من الطرح. الآن نأتي هذا الكلام إلى هنا، ماذا قلنا؟ هذا ظاهر بهذا اللفظ، وهذا ظاهر بهذا المعنى، وهذا ظاهر بهذا المعنى. نحن عندما طرحنا مثال الأسد، أي معنى انصرف أول معنى أو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة هو يكون الأقرب، هذا هو الذي يراد. المعنى رجل الشجاع هذا معنى مجازي، بعد ذلك له القرن بينه وبين اللفظ أضعف من القرن بين معنى الحيوان المفترس واللفظ. عندما أذكر إذن أريد أقرب معنى اللي سميناه بالمعنى الحقيقي. يوجد بعض الألفاظ لها عدة معاني، معنى أقرب من معنى، فطبعا المعنى الأقرب الذي يحصل له الانصراف الفوري الأولي أولا وبالذات الذي ينصرف إليه هو هذا الذي يراد. يوجد بعض الألفاظ تدل على معنيين، أذكر لفظ العين وتنصرف إلى عين الماء وعين الذهب وعين النفط أيضا لو قلنا بهذه، وعين الإنسان وعين الحيوان وعين الطير، الطير أو السمكة، فأي عين أقصد؟ هذه من المشتركات. يبقى القضية مجملة، هذا أو هذا أو هذا أو هذا. مرة أذكر لفظ الله سبحانه وتعالى جل قدرته تدل على الله سبحانه وتعالى، هذا نص بهذا المعنى، لا يوجد غير معنى إلا لفظ الله يدل على هذا المعنى. وقلنا لفظ العين مشترك بين هذه وهذه. لفظ الأسد فيه معنى حقيقي ومعنى مجازي، ينصرف المعنى الحقيقي، فلفظ الله يكون نص في الله سبحانه وتعالى جل قدرته، ولفظ الأسد يكون ظاهر في المعنى الحقيقي في الحيوان المفترس، ولفظ العين يكون مجمل بالنسبة إلى المعاني التي طرحت، معنى عين النفط وعين الماء و غير هذه من المعاني. الآن كل ما تحدثنا به الآن أيضا نحن نتحدث في الظهور، لكن أين نقول حجية هذا الشيء ويكون حجة على المكلف وعلى المخاطب، للمكلف والمخاطب فيه تنجيز وتعبير، من حق هذا يحاسب، من حق هذا، عندما أنا سألت وأنتم أجبتم، من حق هذا الشخص عندما سألنا قال أنت تقصد الحيوان المفترس والغير قال تقصد الرجل الشجاع، فلو يوجد مكافأة المفروض أعطيها لهذا الذي قال الحيوان المفترس، ولا يوجد من يعترض على هذا، يقول نعم أنت أردت هذا الشيء، هكذا العرف يشير إلى هذا الشيء، وهنا لو أعطيت الهدية أو الجائزة أو المكافأة لمن قال أنك تريد الرجل الشجاع لكان يقبح علي، أو من حق المقابل أو الناس أو العقلاء أن يعترضوا على هذا الشيء ويقولون بأن هذا غير صحيح، لأن المراد من الأسد أو الانصراف الأولي هو الحيوان المفترس، وما يراد أن تفهم فيه المقابل أو أن تقدحه أو لنقل تحضره في ذهن المقابل، أو أن لو أردت أن تصرف الذهن إلى معنى فالانصراف يكون للحيوان المفترس، لو أردت رجل الشجاع لاستعملت كلمة أخرى أو وضعت قرينة على هذا المعنى الثاني، فمن حق المقابل أن يعترض، من حق المولى أن يعاقب لو كانت القضية في حكم شرعي أو ما شابه ذلك. واضح إن شاء الله المسألة بهذه الخصوصية. إذن ينصرف الذهن هنا وأعطينا كل هذه المعاني، لكن قلنا نحتاج إلى أنه عندما سألت وأنت أجبت، قلنا ليس فقط في الظهور، لأن كلام سابق كان في الظهور، وماذا يقصد، ما هو مراد الاستعمالي، ما هو المراد الجدي، هذا ظهور ظاهر حال المتكلم بهذه وبهذه، يريد هذا المعنى يريد هذا المعنى، يريد المعنى المطابق للمدلول التصوري في المعنى في المدلول التصوري، ويريد المعنى المطابق في الدلالة التصديقية الأولى وهكذا. لكن الكلام في حجية هذا الظهور ظاهر في هذا، أصال الظهور هنا، أصال الظهور هنا، إذن كيف نعرف هذا الظهور حجة؟ نقول الظهور حجة بالسيرة العقلائية، أو نثبت حجية هذا الظهور بالسيرة العقلائية أو بالسيرة المتشرعية. يطرحه ربما هنا السيرة بهذا المبحث وبهذا المطلب أو في هذه المرحلة السيرة العقلائية. يقول ظاهر حال الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله، صحابة الأئمة سلام الله عليهم، ونحن نقول كل فئات المجتمع في ذلك العصر أو لنقل صحابة النبي وصحابة الأئمة سلام الله عليهم فيما بينهم وفي علاقاتهم ومحاوراتهم مع الآخرين كانوا يعتمدون على أي شيء؟ كانوا يعتمدون على حجية الظهور، يعتمدون على هذا الظهور، على التطابق بين ظهور حال لنقل الناس وظهور حال المتكلمين وظهور حال المخاطب وظهور حال المخاطب والمخاطب السامع والمتكلم، المحاورة فيما بينهم، أن المعنى في المدلول التصديقي الأول هو مطابق للمعنى في المدلول في الدلالة التصورية، والمعنى في الدلالة التصديقية الثانية أيضا هو مطابق للمعنى في الدلالة التصديقية الأولى. هذا كان يعتمد في محاوراتهم، في كلامهم، في معاملاتهم بين الصحابة، بين الصحابة وباقي الناس، وهذا كان اعتمادهم على هذا الشيء عندما نطرح السيرة العقلائية، ليس باعتبارهم أناس قد التزموا بالشريعة ومتشرعة ويتابعون الحكم الشرعي، بل باعتبارهم من العقلاء، من الناس الذين يتعاملون في الخارج غير المجانين. و ليسوا من أهل الصفصطة كما يسمى والمغالطات، وكان هذا الكلام والتعامل مشاع ومستحكم في المعاملات الخاصة والعامة والمحاورات الخاصة والعامة، وهذا كان بشهادة الإمام سلام الله عليه، بشهادة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه سيرة عقلائية، وسكوت الإمام وسكوت النبي صلى الله عليه وآله يعتبر إمضاء لهذه القضية، إمضاء لهذه السيرة. واضحة؟ يكون إمضاء لها. فالكلام نحن في هذا المقام هو عن حجية الظهور، نثبت الحجية، حجية الظهور. هذا كل المقدمة التي تحدثنا عنها، كأنما رجعنا خطوة إلى، قلنا في البداية نرجع إلى يعني خطوة إلى الخلف، كأنما أردنا أن نأخذ خلاصة ما تحدثنا عن في الكلام في الدلالة أو في المعنى الظاهر. الدلالة دال ومدلول فيما يدل عليه الدال، في المعنى، في ظاهر المعنى. الآن نتحدث المفروض عن حجية الظاهر. هنا حددنا معنى الظهور، الظهور الأول والظهور الثاني، أصالة الظهور هنا وأصالة الظهور هنا، أصالة الظهور التي تحدد التطابق بين المعنى، لا ننسى هذه، نريد جميعا أن نذكر هذا الشيء ونتذكر. عندنا دلالة تصورية، وعندنا دلالة تصديقية أولى، وعندنا دلالة تصديقية ثانية. يوجد بين كل، بين التصورية والتصديقية الأولى يوجد أصالة الظهور، وبين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية يوجد أصالة الظهور. ماذا نقصد أصالة الظهور؟ يوجد تطابق بين معنى هنا والمعنى هنا، وبين المعنى هنا والمعنى هنا. واضح القضية؟ من أين استفدنا هذا وجود التطابق؟ قلنا ظاهر حال المتكلم، أن المعنى الذي يريد أن نفهمه هو نفس المعنى الحاصل في الدلالة التصورية، والمعنى الذي يريده جدا هو نفس المعنى الذي أراد أن نفهمه وأراد أن يخطره في أذهاننا. واضحة؟ ظاهر حال المتكلم. اسأل العرف العام ستجد هذا الشيء كما سألنا نحن. وقلنا الآن حددنا الظهور، أصالة الظهور، لكن من أين نعرف أن هذا الظهور حجة؟ وهذا هو الكلام، نقول نثبت في هذا المقام، نثبت حجية هذا الظهور بالسيرة العقلائية. ما هي السيرة العقلائية؟ أنه تصرف الناس بما هم عقلاء، الله منحهم العقل فيتصرفون بمنطق، بحكمة، بعقل. واضح القضية؟ التاجر يحسب ويقول هذه القضية، كل تاجر أنه الآن اذهب إلى سوق التجار، أنت في سوق التجار وتسأل كيف يعمل التاجر، يحسب هذه البضاعة يشتريها بهذا المقدار، النقل يكلف كذا، ضريبة تخرج بها المقدار، أجرة عمل كذا، أجرة محل كذا، أجرة خزن كذا، الربح المفروض يكون هامش ربح بهذا المقدار، يخرج منه معيشة ويخرج منه كذا ويخرج منه كذا، احتمال خسارة أمر اندثاري يصعد السعر أو ينقص السعر، يضع هذه كل هذا يحسب، يشتري بها المقدار، يقول هذا السعر مناسب، يشتري بها المقدار، يبيع بهذا المقدار، يعرض هذا المقدار. واضح القضية؟ هذا التفكير عقلائي أم ليس بعقلائي؟ تفكير عقلائي. هذا التفكير يفكر فيه التاجر اليهودي أم لا يفكر؟ يفكر. يفكر هذا التفكير التاجر المسيحي الصليبي؟ يفكر. يفكر التاجر الملحد في الصين أو الهند أو في روسيا أو في اليابان؟ نعم يفكر. في العراق يفكر المؤمن بهذا؟ يفكر. المفروض هكذا أقول، إذا كان عاقلا يفكر بهذا الشيء. والذي أجلكم الله يشرب الخمر الفاسق أيضا يفكر. واضح القضية؟ إذن جميع يفكرون التفكير، كل شخص في مهنته. وهكذا نرجع إلى الطبيب، كم منا يرجع إلى الطبيب من المخالف لنقل أو الفاسق أو المخالف في الدين من المسيحيين أو اليهود كما عندما كانوا هنا سابقا. اسألوا كبار السن أيضا ستسمعون، وكما الآن أيضا في الخارج أو من تأتي أو إذا أتت هنا لنقل بعض اللجان أو بعض التشكيلات الطبية من الأطباء الأوروبيين أيضا يرجع إليهم الناس في العلاج، ونعتبرهم أهل الخبرة بتشخيص المرض أو تشخيص الدواء أو تحديد نوع العملية أو في إجراء العمليات. يختلف شخص على هذه، وهكذا في التصاميم المعمارية، وهكذا في القضايا التجارية، وهكذا في المناهج التدريسية العلمية، كل شخص بشأنه. واضح القضية هنا؟ نحن عندنا قصد بهذا الطرح. فهذا تصرف عقلائي، هذه سيرة العقلاء. والآن نسأل، من ضمن ما التجارة هكذا قلنا التاجر المؤمن والفاسق والكافر و و و. الآن نسأل، نقول يوجد ناس تتاجر بلحم الخنزير أجلكم الله، كما يوجد ناس تتاجر بالحنطة والشعير، ويوجد ناس تتاجر أجلكم الله بالخمور. واضح القضية؟ أيضا هذا التاجر سيفكر كما يفكر الذي يعمل بالأقمشة، كيف يربح وما هو العمر الاندثاري وأجرة النقل والضرائب والعامل وأجرة المحال، طبعا يفكر حتى يربح. واضحة هذه؟ يوجد الآن في العراق بعض ربما ينقدح في أذهان، خاصة ممن يعيش معنا وشاهد في كربلاء وربما أيضا في النجف. المسألة واضحة، يوجد هنا دول ويوجد أجهزة مخابرات ويوجد ناس حاقدة ترسل الحشيشة كما يسمى المخدرات إلى العراق مجانا هناك، بل تعطي فوقها الأموال. وليس فقط في هذا الوقت، منذ كان ذلك النظام المقبور نظام صدام المجرم، حتى كان ابنه يشترك ب لنقل تعبير أو جلب تلك المواد، كانت تأتي مجانا وهو يبيع هنا ويأخذ حتى عليها أموال تدفع من جهات عديدة داخلية وخارجية، مسلمة وغير مسلمة، شيعية وغير شيعية، كلها تريد أن تحتك هذا البلد، كلها تريد أن تحط من هذا الشعب وتنتقص من هذا الشعب وتنتقم من هذا الشعب، لأنه الشعب الوحيد الشعب العراقي السني والشيعي لا نخص بطائفة معينة، الشعب المسلم الوحيد في كل بقاع الأرض بصورة عامة، بقية المبادئ. بقيت أصالة الإسلام، بقيت منابع الرسالة المحمدية الأصيلة المخلصة المضحية، بقي النفس الأخلاقي والكرم الإسلامي عند العديد من أفراد هذا الشعب. نحن لا نقول الكل، نحن مرة نصف الشعب بهذه الخصوصية، نحن نقول يوجد في الشعب العراقي يوجد في الشعب العراقي أفراد ومجموعات وشرائح اجتماعية هي التي يتشرف بها العراق ويتشرف بها الشعب العراقي، هي التي بسببها يكون مهبط الإمام ودولة الإمام وظهور الإمام في العراق والنصرة من العراق. مثل هذه الشرائح الخيرة مفقودة في كل المجتمعات، في كل مجتمعات الأرض، الشيعية والسنية والمسيحية واليهودية والملحدة. عموما نحن نرجع إلى أصل القضية ونريد أن نشير إليها، نختصر الكلام، نقول ذلك التاجر الذي يعمل أجلكم الله بالخمور أو بلحم الخنزير أو بأي شيء من المنكرات، إلى ماذا يشير؟ نشير إلى أنه، أو ماذا نريد أن نشير؟ نشير إلى أنه يحسب كل شيء بكم يشتري وبكم يبيع، لأنه سيصرف النقل ويصرف على الإجارة ويصرف على الخزن والحراسة ويصرف على العامل والضريبة ويحسب هذه القضية. هذا حساب عقلي أم ليس بعقلي؟ يحسبون ويربحون؟ نعم يحسبون ويدققون ويربحون. فعندما يذكر، ربما لا أعلم، أعتقد عندما يذكر السيد الخوئي قدست نفسه، هو الإعلام دائما يقلب. نحن سبحان الله، نحن في كتاب الفصل، في القول الفصل، كان صاحب كتاب القول الفصل قد أبطل أو رد على السيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الصدر الأول والصدر الثاني والشيخ الفياض وربما صاحب الجواهر، لا أعلم من ذكره، وفلان وفلان، وحتى على الإمام سلام الله عليه رد. نحن أبطلنا هذه كل الذي فعلناه، قلنا أنك لست على حق، وأثبتنا أن السيد الخوي على حق والسيد الصدر الأول على حق والصدر الثاني على حق ويقيننا الإمام على حق. هذا الذي فعلناه لنقل إجمالا، هذا الذي حصل في كتاب الفصل في القول الفصل. فهو بتلك الردود، لأنه أبطل مباني الصدر الأول والثاني والسيد الخوئي والشيخ الفياض وأبطل مباني الإمام سلام الله عليه، طبعا قال أنا فتحت فتحا جديدا بهذا المعنى، وكل من لم يأتي بفتح فليس بفقيه، الفقيه الحقيقي من يأتي بجديد، وهكذا حتحدث عن الفتوحات وانقلبت القضية. بيننا نحن من جانب علمي قلنا ونقاش علمي، لكن هو أثار هذه القضية بأنه ما رأيك بهذا الكلام أو هذا الردود، كتاب جيد وهو طالب جيد وأتوقع له المستقبل كذا، لكنه يحكي على العلماء. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما نحن كان دفاع بهذه القضية، نرجع، نحن نريد أن نقصد هذا الكتاب. فكتاب الفصل هو لا أذكر مع من كان يناقش، لكن ربما كان مع السيدة خوئي قدست نفسه، وكانت قضية الخال وتتفرع عليها أنه الحديث عن الخمر وما يتعلق به، أو الخمر ويكون الحديث عن الخال القول الفصل. فعندما يتحدث السيد الخوئي هكذا، عندما يتحدث عن صناعة لا أذكر بالضبط المطلب، تعلم أكثر من 3 سنوات عندما كتبت، لكن الذي أذكر أنه كان ربما سيد الخوي أو أحد العلماء يتحدث عن هذه القضية، يقول أن العقلاء يعني في الصناعة ربما يدخل، فيقول السيد الخوي لا أذكر بالضبط المطلب، ربما بهذا المعنى أنه هذه تكلف المنتج بهذه الخصوصية، فلا يعقل أن يسلك هذا يعني من يريد أن يربح والتاجر بهذه القضية، لا يسلك الطريق لنقل صناعة الخمر تكلف هنا كذا المقدار اللتر بدينار، ويوجد صناعة أخرى نفس الناتج يكون عندنا ب10 دنانير، وهذه المنكرات عادة كلما تكون أرخص، حتى يكون أو كل بضاعة تجارية كلما أرخص يكون عليها السحب أكثر، كما يسمى عند التجار السحب أكثر، البيع أكثر، فكل شخص ينتهج نفس النتاج، طبعا ينتهج بدل ما هذا أي شخص تسأل، فهو أيضا يريد أن يربح فيفعل هذا هذه الطريقة التي فيها الربح الأكثر لنقل، ومن يشتري منه هذا يخسر عندما يفعل. أنا طرحت المثال دينار أو بعشرة، لكن هكذا ربما يذكر السيد الخوي، لا أذكر بالضبط، قلت أنه يذكر بأنه سيرة العقلاء، ليس من أنه من العقلاء من يسلك هذا الطريق، الطريقة الصعبة والتي تكلف هذه الأثمان، يسلك الطريق الأسهل والأرخص. فهو ماذا يجيب هذا الكلام الآن؟ فيه شيء؟ طبعا قلنا تاجر يهودي وتاجر مسيحي وتاجر ملحد. أنا أسأل الآن، أنا أسأل كل شخص منكم، وأنتم أسألوا الآخرين، كل شخص أسأله، قل له هذا التاجر الذي يصنع الخمر أجلكم الله يسلك هذا الطريق، يصنع هذه الطريقة بهذه الطريقة الصعبة والمكلفة أم هذه الطريقة الأسهل وهو نفس الناتج؟ تقول لا، يسلك هذه الطريقة الأسهل. أي شخص هكذا قلنا يحسب كل شخص تاجر يريد أن يربح، حساب منطقي وحساب عقلي. فالسيد أخوي قدسة نفسه يطرح هذه القضية، ونحن قلنا سيرة العقلاء غير، لا نستطيع أن نعتبرها أو لا تعتبر لنقل دليل أو منشأ لحجية معينة أو تعتبر دليلا لإثبات شيء، وإنما تحتاج إلى إمضاء. لكن هذه سيرة عملية لنقل في كل مجال، وكما طرحنا في المقدمة. فهو ماذا يجيب؟ يقول العقل الذي يعبد به الله وهذه صناعة خمر، كأنما لا يعلم السيد الخوي أو لا يعلم الغير. أول شيء يوجد فرق بين العقل والعقلاء، العقل والسيرة العقلائية، هذا شيء آخر ليس به البحث في هذا المقام. ولكن هكذا نقول المقصود بالسيرة العقلائية أو سيرة العقلاء في التجارة هي هذه الربح، ربح ويحسب حتى يربح حتى لا يخسر، يحسب كم يربح كذا. أي شخص تسأل كما طرحنا في هذا المثال، وربما أيضا رددنا هنا قلنا لا يعرف معنى السيرة العقلائية. لذلك عندما يتحدث ويتحدث السيد عن السيرة العقلائية يقول لا بما هم متشرعة ويراجعون الإمام ويسألون عن هذه القضية أو يرون صحة هذه القضية بدليل شرعي أو يتابعون الإمام بهذه القضية، يقول بما هم عقلاء. واضح القضية الآن؟ يعني هذه مسألة. لذلك نحن قلنا منذ تلك الفترة، قلنا كتاب الفصل في القول الفصل طرحناه بأسلوب مبسط ممكن أن يفهمه المكلف ولو بنسبة تتعدى ربما عند البعض 60%، عند البعض 70%، عند البعض ربما 80% أو 90%، يعني هو مقدار الضحالة عند المقابل. عندما طرح تلك القضية كانت بمستوى الضحالة ممكن أن يفهمها أي إنسان. نحن عندما نقول ضحالة بالنسبة إلى الاجتهاد وبالنسبة إلى عمليات الاستنباط بعيدة جدا عن جانب الاجتهاد وعمليات الاستنباط، فقلنا طرحناها بأسلوب أيضا موضح ومبسط، وقلنا طلبنا من المكلفين القراءة. وهذه أحد المسائل الآن أصبحت عندكم واضحة، كل من يراجع إن شاء الله سيجد هذه المسألة بهذا المستوى من الوضوح ويجد الإجابة على هذا الشيء، ولا بأس منكم أن يراجع حتى يصل على يقين ويعرف مقدار الضحالة في فكر المقابل. وأطلنا عليكم ونعتذر إلى الله وإلى رسوله وإليكم جميعا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولأهلينا ولوالدينا جميعا وللمؤمنين والمؤمنات ويفرج عن المعتقلين.